الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، مستعينين بالله عز وجل نواصل دروسنا ونستكمل القراءة في مباحث في سيرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وما زال الكلام موصولا حول غزوة بدر، وكانت كما تعلمون في رمضان في السنة الثانية من الهجرة، لما أذن ربنا عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم بالجهاد، فقال: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا إن الله على نصرهم لقدير. وقد فرغنا في اللقاءات السابقة من الكلام عن بعض المواقف التي حدثت وما استله العلماء منها من دروس ومن عظات ومن عبر، وهذا هو الهدف المنشود من دراسة سيرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال ابن إسحاق: ثم رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أصحابه، فلما أمسى بعث علي بن أبي طالب والزبير بن العوام وسعد بن أبي وقاص في نفر من أصحابه إلى ماء بدر يلتمسون الخبر لهم، علية كما حدثني يزيد بن رومان عن عروة بن الزبير، فأصابوا راوية لقريش. راوية لقريش أي الذي يأتي لهم بالماء. يقول: فأصابوا راوية لقريش فيها أسلم غلام بن الحجاج وعريض أبو يسار غلام بن العاص بن سعيد، فأتوا بهما فسألوهما ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يصلي، فقال: نحن سقاة لقريش بعثونا نسقيهم من الماء. فكره القوم خبرهما ورجوا أن يكون لأبي سفيان فضربوهما، فلما أدلقوهما قال: نحن لأبي سفيان، فتركوهما وركع النبي صلى الله عليه وسلم وسجد سجدتيه ثم سلم وقال: إذا صدقاكم ضربتموهما وإذا كذباكم تركتموهما، صدق والله إنهما لقريش، أخبراني عن قريش. حاصل الأمر أن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا ما زالوا على أمل أن يتمكنوا من القافلة ويأخذون ما فيها بإذن من النبي صلى الله عليه وسلم. فلما عثر على هذين الغلامين تم السؤال، فكان من جواب الغلامين أنهما لقريش. يعني معنى ذلك إن قريش خرجوا لإنقاذ القافلة وتمكنت القافلة من الفرار ومن الهرب. فمن أجل هذا اعترى الصحابة ما يعتري البشر واشتدوا على الغلامين بالضرب والإيذاء حتى كذب وقال لهما: نحن لأبي سفيان. والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي ويسمع، فجاء وحي من الله عز وجل أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بحقيقة أمر الغلامين وأنهما لقريش، أما أبو سفيان والقافلة فكأنهم يعني تمكنوا من الفرار وكادوا أن يصلوا إلى مكة. فلما علم النبي صلى الله عليه وسلم أن هذان الغلامين لقريش بدأ يستخبر عن حقيقة الجيش، فقال صلى الله عليه وسلم: أخبراني عن قريش. قال: هما والله وراء هذا الكتيب الذي طرى بالعدوة القصوى، والكتيب العقنقل. فقال لهما الرسول صلى الله عليه وسلم: كم القوم؟ قالوا: كثير. قال: ما عدتهم؟ قالوا: لا ندري. قال: كم ينحرون كل يوم؟ قال: يوما تسعا ويوما عشر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: القوم في ما بين التسعمائة والألف. ثم قال لهما: من فيهم من أشراف قريش؟ قال: عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة وأبو البختري بن هشام وحكيم بن حزام ونوفل بن خويلد والحارث بن عامر بن نوفل وطعيم بن عدي بن نوفل والنضر بن الحارث وزمع بن الأسود وأبو جهل بن هشام وأمية بن خلف ونبيه ومنبي ابن الحداد وسهيل بن عمرو وعمر بن عبدود. فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: هذه مكة قد ألقت إليكم 1000 أفلاذ كبدة. قال ابن إسحاق: وتحرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بجيشه ليسبق المشركين إلى ماء بدر ويحول بينهم وبين الاستيلاء عليه، فنزل عند أدنى ماء من مياه بدر، فقام الحباب بن المنذر بن الجموح فقال: يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أرأيت هذا المنزل أمنزلا أنزلكه الله ليس لنا أن نتقدمه ولا نتأخر عنه، أم هو الرأي والحرب والمكيدة؟ فقال صلى الله عليه وسلم: بل هو الرأي والحرب والمكيدة. فقال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن هذا ليس بمنزل، فانهض بالناس حتى نأتي أدنى ماء من القوم فننزله، ثم نغور ما وراءه من القلب، ثم نبني عليه حوضا فنملأه ماء، ثم نقاتل القوم فنشرب ولا يشربون. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد أشرت بالرأي. فنهض رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن معه من الناس، فصار حتى إذا أتى أدنى ماء من القوم نزل عليه، ثم أمر بالقلب فغورت، وبنى حوضا على القلب الذي نزل عليه فملئ ماء، ثم قذفوا فيه الآنية. هذا الموقف إخواني مشهور في كتب السيرة، وقد أشار العلامة الألباني رحمة الله عليه إلى ضعفه، والصواب أن سنده حسن، نص على ذلك الشيخ أحمد شاكر وغيره من أهل العلم. وحقيقة هذا الأمر يتعلق بمسألة مشهورة عند الناس، وهي مسألة الشورى وأخذ الآراء. وقال عز وجل: وأمرهم شورى بينهم، وقال سبحانه وتعالى: وشاورهم في الأمر. وقد اتفقت كلمة العلماء على أن الشورى ليس المعني بها الأخذ بأكثر الآراء، ومن هذا لابد أن نفرق بين الشورى وبين الديمقراطية. لازم، الشورى مشروعة والديمقراطية مذمومة بل محرمة. فتعريف الديمقراطية كما عرفها من وضعها كما يلي: حكم الشعب نفسه بنفسه لنفسه. لذلك تجد أن النظام الديمقراطي يقوم على أساس سلطة تشريعية وسلطة تنفيذية وسلطة قضائية. ده النظام الديمقراطي. سلطة تشريعية تشرع القوانين حسب ما يتراءى للطائفة المشرعة من مصالح، والله إحنا شفنا المصلحة كذا نبدأ نشرع، ويعرض هذا التشريع على أقوام معينين أطلق عليهم النواب أو مجلس الشيوخ إلى غير ذلك. والضابط الذي يقبل التشريع ولا يقبل هو الكثرة والأغلبية. انتبهوا حتى يفطن القوم إلى أي شيء يريد أن يذهبوا. النظام الديمقراطي أخواننا بيقوم على ثلاث سلطات: تشريعية وتنفيذية وقضائية. الأصل فيها التشريعية، بتشرع قوانين. طب شرعنا القانون، ليه ما شرعتموه؟ والله تراءى لنا إن المصلحة في هذا القانون. ليس لهم سلطة تنفيذ القانون مباشرة، بل لابد من المرجعية إلى مجلس النواب. يقوم هذا الذي شرع القانون ويعرضه على مجلس النواب: رأيكم إيه في الكلام ده؟ يبدأ يتداولون الآراء ودراسة القانون، ثم يتم في المرحلة الأخيرة التصويت من اللي موافق ومن اللي مش موافق، والغلبة هي التي تسير. هذا لا يمت لشرع الله لا من قريب ولا من بعيد. لذلك لما دخل أرباب الدنيا، وده أقل وصف له، مجلس الشعب، وكان الكتتني موجود والرجال اللي معاه، وبدأ أصحاب اللحى يقسمون على احترام كذا واحترام كذا واحترام كذا، فبدأوا شأنهم شأن أهل النفاق يتلاعبون بالألفاظ حتى يظهروا للعامة أنهم من أرباب الشريعة ويحافظون عليه. فكان الرد القاطع من الذي يحلف: التزم بالنص، التزم بالنص، أن تحترم القانون والدستور والديمقراطية وكل شيء. وأقسم وأخذ القرض وولى الدبر. دي الديمقراطية أخوانا، وده أصلها. بعد ذلك ما تشرعه الديمقراطية يذهب به إلى السلطة القضائية. إحنا اختلفنا مع بعضنا، تعال القانون هم اللي طلع من مجلس النواب أنا بحكمك به، أنا مالي دخل، أنا أحكم بالقانون الذي طلع من السلطة التشريعية من النائب اللي انت اخترته المزور تاجر المخدرات إلى غير ذلك. بعد ذلك السلطة التنفيذية مسؤولة عن تنفيذ أحكام القضاء، هي دي الدولة. يبقى إذن المرجعية في الديمقراطية إلى ماذا؟ إلى المصلحة العامة. إحنا شايفين المصلحة كده، ترى أين المصلحة؟ أن نمنع ختان الإناء. طب والنص الشرعي؟ لا. ترى أين المصلحة؟ كت وكت وكت إلى غير ذلك. أما الشورى أن يتشاور أهل الحل والعقد، مش كل من هب ودب، أهل الحل والعقد في أمر من الأمور المباحة التي لم يرد فيها نص شرعي. تعال بقى نتجاذب أطراف الحديث، كيف نبني هذا الحصن؟ أنا بنيه بعرض 50 سنتي، 70 سنتي، ارتفاع 10 متر، ماذا نصنع؟ يبقى نتشاور. فالشورى شيء والديمقراطية شيء آخر. وبرضو الكلام ده نبهت عليه النهاردة في الجمعة، وبعيد الكلام تاني، ولكن الكلام لا يوجه لأهل السنة بل يوجه لأهل البدعة، من فيه أدينه. الديمقراطية في الميزان للمدعو المبتدع سعيد عبد العظيم، ماذا قال فيه؟ تكلم فيه بكلام حق، وإذا بهم نفاجئ من أذناب حزب النور. يبقى الديمقراطية شيء والشورى أمر آخر. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم نزل في منزل، فكان من الأدب العالي من هذا الصحابي الجليل، سأله: أهذا منزل أنزلكه الله أم هو الحرب والرأي والخدعة والمشورة؟ عشان كده العلماء قالوا أن أقوال النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله باعتبار خروجها منه تنقسم إلى قسمين: إما من منطلق كونه رسول ونبي، وإما من منطلق كونه بشر من بني آدم. أعيد تاني الكلام ده يتفهم ويستوعب، ورجاء الله يبارك فيكم، رجاء معايا يا شيخ علي: ما أنت بمحدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة. أرجو منك آخر شيء عندك الكلام، مش عاوز يكون عندك شهوة الكلام، خليك ناصح وكن فطنا لبيبا ذكيا حتى لا يؤخذ عليك. فالوضع يعني إيه؟ مش ملائم، لكن نتكلم مع إخواننا ونحسبهم من أولي النهى. قسم العلماء أقوال النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله باعتبار مصدرها إلى قسمين. معايا يا إبراهيم؟ بكونه نبي ورسول، وبكونه بشر من بني آدم. قسم العلماء أقوال وأفعال النبي صلى الله عليه وسلم باعتبار صدورها منه إلى قسمين. نحن قلنا قبل ذلك السنة التشريعية والسنة الإيه؟
العملية الفعلية، والفعلية بتنقسم إلى خاصة وجبلية وعادية. كلام ده قلناه بس بنصيغه بطريقة أخرى. يبقى بكونه إيه؟ نبي ورسول، وبكونه إيه أحسام؟ بشر. اكتب عندك والأصل في كل أقواله وأفعاله أنها خرجت من كونه نبي ورسول، ده الأصل. والأصل في كل أقواله وأفعاله أنها خرجت بكونه نبي ورسول. إن كتبت ديت كتبت يا أستاذ محمد، كتبت يا شيخ. الأصل في أقواله وأفعاله أنها خرجت من كونه إيه؟ نبي ورسول. طيب بناء على ذلك أسأل، إذا قال لك قائل يا باشمهندس أمين ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم في كذا فهو من منطلق البشرية وليس من منطلق النبوة، ماذا ترد عليه وتقول؟ أحسنت، لازم دليل. قل له دليلك إيه؟ لأن عندي الأصل في كل أقواله وأفعاله أنها من إيه؟ من خلال النبوة والرسالة. من قال غير ذلك يلزمه الإيه؟ الدليل. وخد بالك هذا واضح في كلام الحباب، واضح. قال هذا منزل أنزلكه الله، أم هو الرأي والحرب والمشورة؟ ونفس الكلام يا أخوانا سيأتينا في غزوة الخندق لما فضل شيء ما؟ ما أسمع ذلك. لا هذا الكلام غير صحيح. لا لا لا، هذا أخونا بيسأل بيقول نسأل في كل أمر عن الدليل، حتى النبي نسأله عن الدليل. لا خطأ، النبي مشرع. خد بالك معي هنا الحباب بيسأل هذا الذي فعلته. طب الحباب سأل ليه؟ لأنهم يعلمون يقينا أن النبي صلى الله عليه وسلم له أفعال بشرية وأفعال تشريعية، ومن أجل هذا سألوا، كما سوف يأتينا في قصة في غزوة الخندق. الذي حدث في غزوة الخندق إن النبي صلى الله عليه وسلم اتفق مع بعض الأحزاب عدا قريش أن يعطيهم ثلث ثمار المدينة على أن يخلوا بين النبي وبين قريش تلت ثمار المدينة، خذوهم وامشوا. فعلم بذلك سعد بن عبادة وسعد بن معاذ السعدان، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله هذا الذي فعلته وحي، ليس لنا أن نتكلم، أم إنه أمر فعلته لنا؟ قال بل لا، أمر فعلته لكم لما رأيت العرب رمتكم عن قوس واحدة. يبقى هنا إيه؟ ها؟ بشري. فقالوا والذي بعثك بالحق نبي، ما كان أحد منهم يطعم منها شيء إلا قرا أو بيعا. يعني الأشكال دي كلها ما كان أحد يأخذ من تمرنا شيء إلا ضف عندنا أو يشتري. أبعد أن أعزنا الله نعطيهم هكذا؟ والله لن يكون. واخدين بالكم؟ يبقى هنا ركز معايا يا شيخ ماهر، النبي صلى الله عليه وسلم سأله الصحابة لعلمه، عارفين زي إيه؟ زي الأصل أن المخاطب يدخل فيما خاطب به القوم ما لم يأتي دليل على غير ذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم سددوا وقاربوا فلن يدخل أحد منكم عمله الجنة. قالوا ولا أنت، هي كلمة ولا أنت. يبقى معلوم كده كان لديهم تصرفات جبلية، تصرفات عادية من منطلق البشرية. فهم لما رأوا هذا الأمر قالوا نستفسر الأول، أهو الرأي والحرب والمكيدة أم منزل أنزلكه الله؟ وهذا إن دل شيء يدل على قمة امتثال الصحابة للأوامر، وإن لم يتقبلها أو يستوعبها العقل. يعني المنزل الذي نزله بالحرب والرأي والمكيدة والخدعة منزل مش مناسب. طب افترض جدلا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا، بل منزل أنزلنيه الله، كان من الصحابة الإيه؟ الرضا والتسليم. الرضا والتسليم، واضح يا أخوانا الأمور دي؟ يبقى لما إنسان يتكلم معك الشورى ويقول لك الشورى الديمقراطية، قل له كده خد بالك أنت ما تش فاهم حاجة خالص، ده احنا في الشورى بنتكلم عن أمور مباحة بنتشاو، ومش كده وبس، وليست المشورة على الإطلاق. بل لأهل الحل والعقد. واخد بالك؟ رجل مثلا من عامة الناس، وأقصى شيء عنده إن هو عنده شوية مواشي وشوية أرض ورثها عن أبيه بس، ورث 30-40 فدان وشوية مواشي وبيتاجر ونمى المال ده، يروح نشاوره في إيده؟ ما دخله في الحرب والاقتصاد والسياسة والصحة والعلاقات الدولية الخارجية والدولية؟ ما دخله، هو لا يعي شيئا. عشان كده دايما مسألة أهل الحل والعقد هي الأساس في الدولة الإسلامية، ولن تعدم مصر من أهل الخير ومن أهل الفهم والسداد في كل مناحي الحياة. يبقى احنا بنتشاور، بتشاور مع مين؟ أنا أريد أن أتشاور في مسألة معينة، بنتقي أهل الفهم فيها. أما الديمقراطية ده عندهم إيه؟ ببطاقة الرقم القوم، انت حصلت كم صوت، جيت بقى بزيادة الزيت بزيادة السكر، الكلام ده كله ما يعنينا، انت وصلت معاك الارقام خلاص تعال نشاورك. يا اخوانا لا يعي شيء، يا اخوانا الماضي معروف والتجارب كلها ثبت الفشل من هذا المسلك. ولكن هكذا كما قال عز وجل: فاعلم انما يتبعون اهواءهم ومن اضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين. نعم. من قال أن الديمقراطية لم يرد فيها نص لا بتحليل ولا بتحريم، الذي أراه يبدأ في الإسلام من قبل البداية، حكم الشعب نفسه بنفسه لنفسه إن لم تكن الأمور الثلاثة من أكبر الكبائر ليس في الإسلام كبيرة. إزاي يا أخوان؟ إن الحكم إلا لله، وأن أحكم بينهم بما أنزل الله إليك. هذا كلام أخي الفاضل ما ينبغي أن يعاد، لأن عواره أوضح من أن يرد عليه. يبقى الشاهد يا أخوانا من هذا الموقف لابد أن نفرق بين هذين الأمرين. يبقى أفعال صدرت من نبينا صلى الله عليه وسلم الأصل فيها بوحي أم ببشرية؟ بوحي، ده الأصل في كل أفعاله. من قال أن هذا الفعل صدر منه ببشرية ائتنا بالدليل. ما دليلك؟ نعم، دليل في السياق يدل على أنه قاله بالبشرية. مثل ماذا؟ ما ثبت عند مسلم من حديث جابر بن عبد الله قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: فقدت أمة من الأمم لا يدرى ما فعلوا، ما أراه إلا الفأرة، ما أراه إلا الفأرة. ألم تروا أنه إذا قدم لها لبن الإبل لا تشربه ولبن الشاة تشربه؟ الإجماع منعقد والدليل صريح على أن الله عز وجل لم يمسخ أمة ولم يجعل لها عقبا ولا نسلا. يمسخ يعيش يومين ثلاثة، اتمسخ قرد أعزك الله كلب خنزير يومين ثلاثة ويموت، بعد أن يمسخ ما ينفعش التناسل ويخلف بقى، لا الكلام ده مش موجود. طب ما الحديث ما أراه إلا الفأرة؟ ما أراه، رد أهل العلم على هذا الحديث بردين اثنين. الرد الأول قالوا أن هذا قاله النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يعلمه ربه. الأمر الثاني في الحديث قرينة تدل على أنه قاله من قبل الرأي، أي من قبل البشرية، قال ما أراها إلا الفأرة. يبقى بناء على ذلك كل النصوص الشرعية من النبي صلى الله عليه وسلم أو كل الكلام منه صلى الله عليه وسلم والأفعال الأصل فيها البشرية والنبوة. قام أحدنا وقال: نخرجه عن هذا الأصل ونقول قاله ببشريته وأنه من بني آدم؟ قال لك لا، استقل. لذلك من خلال هذا نقدر نستوعب كلام عبد الله بن عمرو بن العاص وهو عند مسلم لما قال: كنت أكتب كل شيء يقوله النبي صلى الله عليه وسلم، فنهتني قريش وقالوا لي رسول الله صلى الله عليه وسلم بشر يعتريه ما يعتري البشر ويغضب كما يغضب البشر فلا تكتب عنه كل شيء. يعني معناها إيه؟ ابدأ بقى خد بالك شوية، ممكن يكون غضبان يتكلم بكلام إلى غير ذلك. فعبد الله بن عمرو بن العاص سأل النبي صلى الله عليه وسلم فغضب وقال اكتب والذي بعتني بالحق لا يخرج منه إلا حقا. يعني إذا تكلمت بوحي سواء كنت غضبان أو غير غضبان ما يخرج منه إلا الإيه؟ إلا الحق. اتفهمت يا أخبرنا جزئية دي؟ طيب. يقول نعم ليس لكل من هب من دب، ما احنا قلنا بقى رقم القوم واكتفينا به خلاص. طيب يقول وقف مع هذا الموقف فتح المجال للاستشارة طالما أن الأمر لم يرد فيه نص اكتب عندك ومرجعية الشورى لأهل الحل والعقد، ومرجعية الشورى لأهل الحل والعقد. نعم نعم. من هم؟ يسأل أخونا عن أهل الحل والعقد من هم. قلنا لن تخلو أرض أو دولة فيها أهل الحل والعقد، يعني أهل الفهم والفقه والسداد وأهل الإيمان وأهل الخير، ويدخل فيهم بدلالة الأولى العلماء، وبعد ذلك من عندهم أصل الإيمان ومحبة شريعة خير الأنام، ويجيدون كثيرا من علوم الحياة. يعني أهل الحل والعقد يكونوا مثلا من رجالة القوات المسلحة، من علماء الاقتصاد، من علماء طب، من علماء الاجتماع، يجيد فنا من فنون الحياة مع وجود إيمان واجب وكامل الكمال الواجب، وعنده من الله الخشية والخوف، ده يضاف لأهل الحل والعقد، ودول موجودين وبفضل الله كثر. ولكن حذو القدة بالقدة، ونسأل الله أن يردنا جميعا إلى الإسلام ردا جميلا. بعد ذلك الوصف القرآني لساحة القتال، قال تعالى إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى والركب أسفل منكم ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا. ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة وإن الله لسميع عليم. نزول المطر، قال تعالى إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام. وكان هذا ليلة 17 من رمضان، فأنزل الله عز وجل عليهم النعاس فناموا حتى أجنب بعضهم، أي أصابته جنابة. روى الإمام أحمد بسند صحيح عن علي قال ما كان فينا فارس يوم بدر غير المقداد، ولقد رأيتنا وما فينا إلا نائم إلا رسول الله إلا رسول صلى الله عليه وسلم تحت شجرة يصلي ويبكي حتى أصبح. اكتب عندك. والنعاس في القتال من الله، وفي الصلاة وفي سماع الذكر من الشيطان. والنعاس في القتال من الله، يعني جاء وقت القتال وانت لسه بتستعد، يعني بتاخد وضع الاستعداد وبتبقى تجهز الدبابة بتاعتك أو الطيارة أو الموقع لغير ذلك، حتى يأتيك الأمر من القائد بإطلاق النار أو بالبدء في القتال، فطبعا بتبقى مشدود. فالله عز وجل ينزل إن نمت في هذا الوقت اعلم أن الله معك يؤيدك. أما أثناء الصلاة وفي مجالس الذكر أي طلب العلم أتاك النعاس، اعلم أنه من الشيطان، ففرق بين الأمرين. فلما نام الصحابة رضوان الله عليهم بنص حديث علي بن أبي طالب يقول وما فينا إلا نائم، إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت شجرة يصلي ويبكي حتى أصبح. طبعا الموقف ده حري بكل طالب علم أن يتأمل فيه ويبكي على نفسه ندما وحسرة. بمعنى ما أحد أعلم بالله من رسول الله، وما أحد أعلم بأنه على الحق من رسول الله، ومع ذلك يعلم أن القتال بعد وقت قليل بينه وبين عدوه الذين ألحدوا في أسماء الله وأشركوا مع الله، ومع ذلك ما ترك اللجوء إلى الله والبكاء والدعاء كما سوف يأتينا. كذلك طالب العلم، طالب العلم، ولعلكم تذكرون وإحنا في دروس الهجرة قلنا استحقاق التأييد الإلهي لا يعني التفريط قيد أنملة في اتخاذ الأسباب. مش معنى أننا بطلب علم شرعي، ومش معنى أننا بقرأ عليه كتب أهل العلم وأنت تسمع مني وتراجعني وأراجعك إن إحنا ننام. وإزاي؟ لابد أن يلقي ربنا العلم في قلوبنا، ولا نكرر ولا نحفظ ولا نتعب ولا نصهر لأننا نعمل لدينه. خطأ كبير، بل هو إلى التواكل أقرب. ليه؟ الأخذ بالأسباب سنة الله عز وجل في خلقه. يبقى هذا نبينا صلى الله عليه وسلم ولنا فيه الأسوة والقدوة، على حق وعدوه على باطل، ومع ذلك لجأ إلى الله سبحانه وتعالى يبكي ويدعو ربه حتى سقط رداؤه عن منكبيه، وقام صديق الأمة وقال كفاك فإن الله منجز لك ما وعدك. طيب أبو بكر رضي الله عنه ما أتى بجديد؟ ما هو النبي صلى الله عليه وسلم يعلم يقينا أن الله سينجز له ما وعده، كما قال تعالى إذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين. النبي يعلم ذلك، ولكن أبو بكر رضي الله عنه أراد أن يظهر لنا يجب علينا أن يسلي بعضنا بعضا، وأيضا نبينا صلى الله عليه وسلم وهو القدوة والأسوة يعلمنا لا بد على الدوام وباستمرار لا نترك اللجوء إلى الله أبدا أبدا. ووصيتي لك أخي طالب العلم بعد تقوى الله لا تترك الدعاء في سجود قط بطهارة القلب، وأن يرزقك الإخلاص وأن يرزقك حسن الخاتم. إياك أن تترك هذا، إياك، لأن ساعات كده الشيطان يأتيك تشعر بشيء من الزهو والعجب بكثرة ما تقرأه من كتب أهل العلم أو بكثرة ما استجد عندك من معلومات، احذر هذا غاية الحذر. يبقى أجنب الصحابة رضي الله عليهم لأنهم كانوا نيام في ساحة القتال، فلما أجنبوا دخل عليهم الشيطان. ودايما احنا بنقول الله عز وجل ما ترك عذرا لأحد في اتباعه لخطوات الشيطان أبدا، إلا أن يكون حديث عهد أو جاهل. قص علينا ربنا عز وجل بالتفصيل الجميل المبارك ما حدث بين الشيطان وبين أبينا آدم بتفصيل وإسهاب عجيب لنتعلم ونقف كيف يدخل الشيطان إلى عباد الله الصالحين وكيف يتطرق إليهم. لذلك مسالك الشيطان التي يسلكها لإضلال الخلق والخطوات التي يسعى لتحقيقها في الخلق ينبغي أن تكون أوضح من شمس النهار عند طالب العلم. يقول روى أبو نعيم في الدلائل، أي في دلائل النبوة، والبيهقي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال وألقى الشيطان في قلوبهم الغيظ يوسوسهم تزعمون أنكم أولياء الله وفيكم رسوله وقد غلبكم المشركون على الماء وأنتم تصلون مجنبين، يعني أصابتكم جنابة، فكيف تقاتلون العدو وأنتم على جنابة، وأين بقى أن الله وليكم إلى غير ذلك. عشان كده دايما احذر أن يأتيك الشيطان من قبل ضيق معيشتك في الدنيا، ويكون عندك من الخير الكثير، من نية الخير الكثير، ولكن حال بينك وبين فعل الخير أن اليد ضيقة والمال قليل. يأتيك الشيطان ويبدأ يروج عندك ما تريد أن تفعله من الخير. أنا أريد أن أكفل طلبة العلم، أريد أن أطلب العلم، أن أكون خطيبا مفوها، أن أدعو الناس، أن أنشر السنة، أطمع البدعة، أحذر من المبتدعة بالمطويات وكت وكت وكت، ولكن للأسف ما معيش فلوس. كويس، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ورجل آتاه الله علما ولم يؤته مالا. صح، حديث أبي كبش الأنماري، فقال: لو أن لي مثل ما فلان لعملت مثل ما عمل فهما في الأجر سواء. الحديث ده ما يعديش عليك، لأن الشيطان سيأتيك وتبدأ بقى يوسوس إليك، والوسوسة الإلقاء الخفي إلى النفس. لو كنت حقا الله يحبك ولك عنده منزلة لرزقك من المال، والله عز وجل لا يعجزه شيء. ما المانع أن تجد ركازا في بيتك 5-6 مليون، تطلع 5 مليون و4 وتفعل وتفعل. انتبهوا يا أخوانا، الله يبارك فيكم، انتبهوا. طيب، ما الذي يزيل عنك هذه الوساوس؟ أمران اثنان. الأول: ما يفعل ربنا شيء إلا لحكمة. الثاني: هو أرحم بك من أمك. بس تستوعب دولا تستريح على طول. أرحم بها من أمي، نعم. لما دخلت على أمي وزعقت لها وقلت لها هاتي جنيه، قالت لي: لو طلعت السماء بظهرك مش هتدولك، وهي أمك، واخد بالك ليه؟ علمت بدلائل الأحوال أنك إن أخذت هذا الجنيه ستفسد في الأرض، لا يعيط يصرخ مش هتدولك. كذلك ولله عز وجل المثل الأعلى. أرجو، أنا بتكلم من واقع يعتريني ما يعتريكم، من باب التنبيه، حتى لا يتمكن منك الشيطان ويزحزحك عما أنت فيه. لأنه والله يا أخوان ما يغيظ الشيطان أحد قط من عباد الله المخلصين إلا طالب العلم، وأكثر منه العالم. هو ده الذي يعني يعرقل على الشيطان كل مسالكه. ومن أخبار بني إسرائيل كما ذكر هذا أبو الفرج الجوزي في تلبيس إبليس، إن أعوان الشيطان قالوا: نراك تفرح بموت العالم ولا تفرح بموت العالم. قالوا: تعالوا أوريكم، لأن هذا العالم يفسد على الشيطان كل مداخله. أي مدخل يأتيك الشيطان يجد طالب العلم والعالم كالجبل الأشم، يرجع الشيطان القهقرة ويبكي ندما. قال: سأريكم. فأخذهم الشيطان وتشكل بصورة رجل، وذهبوا إلى رجل من العباد الزهاد الذين يعبدون الله على جهل. قال له: هل يستطيع ربك أن يجعل السماوات والأرض وما فيها في بيضة دون أن يكبر حجمها؟ قال: وكيف يكون ذلك؟ كفر من حيث لا يدري. قال لهم: شوفوا، عمل يقول الله حي وخلاص. قال لهم: تعالوا بقى. دخل على واحد بقى من أهل العلم: هل يستطيع ربك أن يجعل السماوات والأرض في بيضة دون أن يكبر حجمها؟ قال: ومن يمنعه؟ قال: كيف؟ إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. ودي أمثلة كثيرة على هذا الباب. يبقى مداخل الشيطان. ثم إياك، أكرمك الله، إياك أن تثق بما عندك من علم وتقول أنا في مأمن من مداخل الشيطان. لابد من اللجوء إلى الله مع العلم الشرعي، بهذا ينديك ربك. أما أن تركن إلى علمك وتترك اللجوء إلى الله، والله لن تفلح، والله لن تفلح. والقصة المشهورة بتاعت هذا الفقيه المغربي أبو ميسرة، لما ختم ورده من القرآن وإذا بكوة تفتح في جدر، فتحة في الجدار في الغرفة اللي قاعد فيه، وإذا يخرج منها نور يقول ما رأيت أحسن منه. وقال لي يا أبا ميسرة أنا ربك فتملى من نوري فبصق فيه. بصق هو ذي عدل اخسأ. فتحول النور إلى نار وتبين له أنه شيطان. يبقى مداخل الشيطان خد بالك، يأتيك الشيطان بأمور أنت ما تفطل لها. تبو العمل أنا ما أفطل لها، لا، عدم فطنتك دليل على عدم إخلاصك في دعوتك وعدم لجوئك إلى الله. انتبهوا يا أخوان، انتبهوا الله يفرج فيكم، لأن فعلا بنسمع وبنرى كثير من بعض إخواننا يصدر منه أمور ما ينبغي تمكن منه الشيء. من ماذا؟ من هذه الأمور. طيب يقول فأمطر الله عز وجل مطرا شديدا فشرب المسلمون وتطهروا وأذهب الله عنهم رجس الشيطان. قال ابن إسحاق فلما اطمأن القوم بعثوا عمير ابن وهب الجمح فقالوا احزروا لنا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، يعني شفوهم عددهم كام. قال فاستجال بفرسي اللي هو عمير بن وهب الجمحي، وهذا له قصة عجيبة بعد غزوة بدر ستأتي إن شاء الله. فاستجال بفرسه حول العسكر ثم رجع إليهم فقال 300 رجل يزيدون قليلا أو ينقصون، ولكن أمهلوني حتى أنظر للقوم كمين أو مدد. قال فضرب في الوادي حتى أبعد فلم يرى شيئا، فرجع إليهم فقال ما وجدت شيء، ولكن قد رأيت يا معشر قريش البلايا تحمل المنايا. يعني إيه؟ تشاءم وأوجس في نفسه خيفة مما رأى، ثم بين مواضح يثرب تحمل الموت الناقع. الناضح أو النواضح جمع ناضح، ويطلق على الجمل إذا كبر سنه وعجز عن الحمل والسفر ناضح، يحملون عليه الماء من البئر إلى البيوت. وصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من قلة الرواحل عندهم أخذوا نواضحهم وذهبوا إلى بدر. قال قوم ليس معهم منعة ولا ملجأ إلا سيوفهم، والله ما أرى أن يقتل رجل منهم حتى يقتل رجلا منكم، فإذا أصابوا منكم أعدادهم فما خير العيش بعد ذلك، فروا رأيكم. عمير بن وهب يا معشر قريش رأيت البلايا تحمل المنايا، مواضح يثرب تحمل الموت الناقع، قوم ليس معهم منعة ولا ملجأ إلا سيوفهم، والله ما أرى أن يقتل رجل منهم حتى يقتل رجلا منكم، فإذا أصابوا منكم أعدادهم فما خير العيش بعد ذلك. يعني معنى الكلام هم 300، وأنتم 900. فعمير بن وهب أتى بأقل تقدير أن لن يقتل رجل من المسلمين حتى يقتل رجلا من المشركين. يبقى هنا فقد المشركون 300 رجل منهم، فإذا فقدوا 300 فما العيش أو فما الخير في العيش بعد ذلك، فروا رأيكم. وحقيقة الأمر هذا الكلام من عمير بن وهب للقريشيين أثر فيهم وكان له تأثير، ولكن إذا قدر الله عز وجل أمرا هيأ له أسبابه. فلما سمع حكيم بن حزام ذلك مشى في الناس، فأتى عتبة بن ربيعة فقال يا أبا الوليد إنك كبير قريش وسيدها والمطاع فيها، هل لك إلى أن لا تزال تذكر فيها بخير إلى آخر الدهر؟ قال وما ذاك يا حكيم؟ قال ترجع بالناس وتحمل أمر حليفك عمرو بن الحضرمي قال قد فعلت، أي عتبة قال أفعل، أنت علي بذلك، إنما هو حليفي فعلي عقله أي ديته، وما أصيب من مالي فأت ابن الحنظلية اللي هو أبو جهل. فقال يا معشر قريش إنكم والله ما تصنعون بأن تلقوا محمدا وأصحابه شيئا، والله لأن أصبتموه لا يزال الرجل ينظر في وجهي رجل يكره النظر إليه، قتل ابن عمه وابن خاله أو رجلا من عشر، فارجعوا وخلوا بين محمد وبين سائر العرب، فإن أصابوه فذاك الذي أردتم، وإن كان غير ذلك ألفاكم ولم تعرضوا منهما ما تريدون. قال حكيم فانطلقت حتى جئت أبا جهل، فقلت له يا أبا الحكم إن عتبة أرسلني إليك بكذا وكذا وكذا للذي قال، فأبى أي أبو جهل، وأمر عامر ابن الحضرمي قال قم فانشد خفرتك، أي ما حدث لك ولأخيك ومقتل أخيك، وإنه واتهم أبو جهل عتبة بأنه خشي على ابنه أبي حذيفة لأنه أسلم وكان من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. الذي حدث بالتمام إن أبا جهل لما سمع هذا الكلام من حكيم بن حزام ومن عتبة بن ربيعة قام وأمر عامر بن الحضرمي قال قم وانشر خفرتك ومقتل أخيك بين الناس، فقام عامر بن الحضرمي وكشف عن استيه، ودي مصيبة عند العرب، وبدأ يصرخ ويولول ويذكر مقتل أخيه عمرو بن الحضرمي اللي هو قتلته سرية اللي هم قبل أن يدخلوا الحرم وقتلوه في آخر ليلة من من رجب كما ذكرنا قبل ذلك. فلما رأت قريش ما فعله عمرو بن الحضرمي من كشفه لإسته وصراخه زادت حميته، ثم أردف أبو جهل هذا وقال إن عتبة خشي على ابن أخيه اللي هو أبو حذيفة ابن شيبة بن ربيعة، يعني عتبة ما أراد أن ترجعوا خوفا عليكم، لكن خشي على ابن أخيه أنه في جيش محمد وسيقتل ابن أخيه، وحينئذ حمي الوطيس وفشلت محاولة حكيم بن حزام، وأصر القوم على القتال ونشب القتال، وإذا قدر الله عز وجل شيئا هيأ له أسبابا. نقف عند هذا الحد، نسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال.